أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شروط العقد، ذكرنا من شروط العقد البلوغ، ثم ذكرنا العقل وما يتعلق بهما، ومن الشروط الاختيار. الاختيار تارة يطلق ويراد ويقابل الجبر، وتارة يطلق ويقابل القصد والإرادة مقابله عدم طيب النفس. المقصود هنا في المقام بالاختيار هو هذا الثاني لا الأول، فإن الاختيار بمعنى الجبر شيء آخر يأتي ذكره إن شاء الله في مستقبل الكلام. فحينئذ الاختيار من شروط العقد، أي يكون العقد صادرا عن طيب نفس من المتعاقدين، ويريد ويرضى بأن يقع مدلول العقد. هذا هو المراد من الاختيار. ننقل كلام الشيخ الأنصاري وأدلته التي استدل بها، وصاحب الجواهر أيضا استدل ببعض الأدلة على شرطية الاختيار في العقد، ثم نعقبه بما يراد منه في القانون وفي العلم. فإنه هل المراد بالاختيار عندهم نفس هذا، أم أن الاختيار في القانون المدني غير ذلك؟ نذكر عبارة الأعلام رحمه الله. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب: ومن شرائط المتعاقدين الاختيار، والمراد القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار مقابل الجبر. إذا الاختيار مقابل الجبر يأتي أن العقد باطل برأسه، أما الاختيار مقابل الطيب وعدم الكراهة هذا سيأتي إن شاء الله أن العقد إن لحقه الإجازة وطيب النفس يصح العقد، بينما العقد المجبور عليه باطل من أساسه، ويأتي ذكر ذلك. واستدل على هذا أو استدل على هذا الشرط بوجوه كما وردت في كلام الشيخ المتقدم. الأول القرآن الكريم، مثل قوله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثانيا السنة الشريفة من خلال عدة روايات، منها قول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف بحديث الرفع المتفق عليه بين المسلمين: رفع أو وضع عن أمتي 9 أشياء، وفي رواية 6 أشياء، ومنها ما أكره عليه. هي 9 أو 6، ومن تلك وما أكره عليه. رفع وضع، الكلام في كلام في الوضع أو الرفع، هل المراد من الوضع والرفع خصوص المؤاخذة كما تقدمت الإشارة إليه، أم المراد منه الأحكام؟ ذكرنا فيما سبق أنه مراد منه بعض الأحكام. الشيخ الأنصاري رحمه الله يذكر هناك روايات تدل على استشهاد الإمام بهذا الحديث، أي حديث الرفع، على رفع بعض الأحكام الوضعية. مما يستفاد من الموضوع هو أو المرفوع هو بعض الأحكام، ومنها هنا قال بالتقريب الذي ذكره في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد لعموم المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشيء. ففي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه: في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. ذكر في هذا الحديث 3، وفي حديث آخر 6، وفي حديث آخر 9. الكلام في هذا الحديث تارة يقع أنه هنا ذكر العتاق الطلاق، قال بالطلاق على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق. عندنا عند الإمامية لا يقع الحلف بالطلاق أبدا، وكذلك الحلف بالعتاق، فإن الطلاق والعتاق لا يقعان بالحلف عليه كما عليه العامة، إنما ذكره الإمام. فما وجه ذكره الإمام؟ أراد الإمام أن يبين أن هذا مما أكره، والكراه وأكره على الشيء رفع عن أمتي ما أكره عليه، لا لأجل بيان صحة هذا الطلاق وصحة الحلف بالطلاق وصحة الحلف بالعتاق. والدليل الثالث والأمر الآخر هو ذكره وما وصدقة ما يملك أو ما يملك، فحينئذ إجباره وإكراهه على صدقة ما يملك لا تتحقق هذه الصدقة، رفع بحديث الرحمة ما أكره عليه. ولذلك يقول معقبا على ذلك: والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا عند الإمامية لا يقع الحلف بالطلاق ولا الحلف بالعتاق من دون الإكراه، هو باطل من أصله، أكره أم لم يكره عليه هو باطل من دون الإكراه أيضا، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه الصلاة والسلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكره عليه يدل على أن المراد بالنبوي ليس خصوص المؤاخذة بل يشمل الحكم. حينئذ نحن نريد أن نستفيد من هذا الحديث على أن المرفوع والرفع ليس خصوص المؤاخذة بل يشمل بعض الأحكام الوضعية، منها هذا المقام، هذا ما يرد من خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الإجماع كما ادعاه جمع من الفقهاء. الدليل الرابع ما ذكره صاحب الجواهر واستدل به ضرورة المذهب، فبهذه الأدلة الأربعة استدلوا على الاختيار، شرطية الاختيار في العقد، فالعقد الذي لم يقع عن طيب نفس من العاقد هذا إما باطل كما سيأتي إن شاء الله تفسير الكلام فيه، أو موقوف على رضاه على رضا، هذا ما يأتي الكلام فيه. هذا لا إشكال في اعتبار هذا الشرط. ثم المراد من هذا الشرط هو قصد إيقاع محتوى العقد أي المعقود عليه، وهذا القصد يعبر عنه علميا بالإرادة. لما نأتي إلى القانون يأتون ويقولون أن العاقد لابد أن يكون مريدا، له إرادة في العقد إيقاع العقد، وقالوا بأنه لا بد أن تكون هذه الإرادة حرة بأن يكون لكل من المتعاقدين الخيار في ذلك، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهو معنى الاختيار. هذا هو معنى الاختيار الذي ذكروه فقهاء يذكرون أنه الاختيار، هنا يذكرون إرادة، ولكن الإرادة بأن تكون حرة، ومعنى الحرة حرية الإرادة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وكما أنه لا بد أن يصاحب هذا الاختيار الرضا بالفعل أي الرغبة النفسية فيه، فهو لا يكتفى بالإرادة فقط، لا بد أن تكون هذه الإرادة حرة، كذلك لم يكن هناك اكتفاء بالإرادة الحرة بل لا بد أن يكون صادرا عن رضا بالفعل، فحينئذ يخرج الغافل ويخرج النساهي ويخرج الهازل ويخرج الهازل أيضا يخسر منه بالاختيار، إلا أنه لم يكن قاصدا للفعل، لم يرضى بذلك. حينئذ الإرادة في القانون وبالعلم في العلم الحديث الإرادة، ثم الإرادة أن تكون حرة، وهذه الإرادة الحرة لا بد أن تكون مقرونة بالرضاء، فحينئذ أي الرغبة النفسية فيه. وبناء على ذلك تكون الإرادة هي انعقاد العزم على إجراء المعاملة التي هي محل التعاقد، محل التعاقد. هذا هي معنى الإرادة عندهم، بحيث يشمل الاختيار ويشمل الرضاء أيضا. ثم يأتون ويقولون الاختيار هو تمكن المتعاقدين من ترجيح فعل المعاملة أو تركها، هذا هو معنى الاختيار في المقام. والرضا هو الرغبة في فعل المعاملة، أن تكون يكون هذا الاختيار صادرا عن الرضا، أي الرغبة في فعل المعاملة. إذا عرفنا هذه المصطلحات إرادة، اختيار، رضا، نأتي ونستنتج من ذلك ونقول وبناء على جميع ذلك لا بد أن يكون العقد وليدة إرادة حرة، وهذا هو معنى الاختيار الذي يذكرها الفقهاء. ويمكن أن ندرج تلك العناوين تحت عنوان واحد وهو حرية الإرادة، وهذا هو معنى الاختيار الذي ورد في كلمات الفقهاء. قلنا حرية الإرادة أو قلنا الاختيار، هما مترادفان والمقصود واحد منهما هنا في المقام. أن هذه الإرادة والاختيار الذي ذكره الفقهاء لها عيوب، هذه العيوب تكون سالمة عن هذه العيوب، وإلا يقع العاقد إما باطلا وإما أن يكون موقوفا على الرضا. ومن عيوب الإرادة المؤثرة عليها في إفساد العقد الإكراه، الإكراه عيب من عيوب الإرادة. هل العقد المكره عليه باطل أو أن العقد المكره عليه موقوف على الرضا؟ كلام عندهم، المعروف بطلان العقد المكره عليه. والمراد بالإكراه هنا في المقام هو أن يرغم المتعاقد على إجراء المعاملة عن طريق التهديد بإلحاق ضرر معين به فيقوم بالإجراء، وهو خوفا من وقوع الضرر المهدد به. هذا هو المراد بالإكراه، يهدد بأن يأتي بالعقد، إن لم يأتي بالعقد يعاقب، خوفا من وقوع العقاب عليه يوقع العقد. هذا هو المراد بالإكراه، هذا الإكراه عيب من عيوب الإرادة. وفي كتاب الحدائق رحمه الله صاحب الحدائق يقول لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الاختيار، فلا يصح عقد المكره لفوات الشرط المذكور. كذلك قال الشيخ صاحب الجواهر والمكره بغير حق، إذ سيأتي إن شاء الله أن الإكراه تارة يكون على حق وتارة يكون الإكراه على غير حق. الإكراه على الحق مثل أيام الذي يحتكر، هذا احتكار أن الحاكم الشرعي أو ولي أمر المسلمين يجبره على البيع، فإكراه على حق. وأما الإكراه بغير حق هذا الذي يجري بين الناس يخوفه على إيقاع العقد وإلا يوقع العقاب عليه، هذا إكراه بغير حق. يقول بلا خلاف أجده فيه بيننا، وبل الإجماع بقسمه عليه، بل الضرورة من المذهب. فلا إشكال في هذا أن العقد لا بد أن يكون صادرا عن اختيار من المتعاقدين، والعقد الصادر عن غير اختيار أي بإكراه يكون العقد باطلا. هذا وقال هذا ما ذكروه في شرطية الاختيار. ومن شروط العقد التملك، بمعنى والمقصود به أن يكون المتعاقد متعاقد مالكا لما يريد أن يجري المعاملة عليه وقادرا على التصرف فيه شرعا، إذ ربما يكون مالكا ولكنه ممنوع عليه شرعا، محجور عليه لسفه أو لكبر سن وغير ذلك، فلا بد أن يكون لفلس وأمثال ذلك، فحينئذ لا بد أن يكون مالكا وليس بممنوع التصرف في ملكه شرعا. هذا هو المراد بالتملك. فالمقصود بالتملك أن يكون المتعاقد مالكا لما يريد أن يجري العقد معاملة عليه وقادرا على التصرف فيه شرعا. مجرد الملكية غير كاف، قادر على التصرف فيه شرعا بأن لا يكون ممنوعا شرعا من التصرف فيه. ونوع التصرف بنقل ملكيته إلى الغير ممنوع من نقل ملكيته إلى الغير، ممنوع من تسليط الغير على التصرف فيه، أو يكون المتعاقد ممن له الحق، أما أن يكون مالكا وليس بممنوع التصرف وضربوا مثالا لذلك، أو يكون ممن له الحق بأن يتصرف، أو يكون المتعاقد ممن له الحق أن يحل محل المالك شرعا. أمثال: والد المالك وجده لأبيه أولياء العقد الذي يقولون، أو وكيل المالك وصي المالك وصي أبيه وجده والحاكم الشرعي وأمينه وعدول المؤمنين. هذه هي المراتب التي يذكرونها، إما أن مالك وإما أن يكون أحد قائم مقام المالك، وقائم المقام المالك هي هؤلاء المذكورين، إما أنه أبو والد المالك جده لأبيه، أو يكون وكيلا منهم، أو يكون وصيا له، أو يكون وصيا لأبيه وجده، أو يكون الحاكم الشرعي، أو يكون من يكون عدول المؤمنين التي هي من باب الحسبة. هذا هي موارد التي يجوز للغير أن يتصرف في ملك غيره. قال في الجواهر: أن يكون البائع مثلا، ما هو عبارته عامة أنا أذكر من باب المثال، مالكا للمبيع أو ممن له أن يبيع عن المالك، كالأب والجد للأب والوكيل للمالك والقائم مقام الوكيل والمأذون فيه عنه والوصي له أو لأحد الأبوين المذكورين والحاكم وأمينه، بلا خلاف أجده في شيء منها، بل الإجماع بقسميه أي المنقول والمحصل على ذلك، بل غيره من الأدلة لا يختص بالضرورة والإجماع. هناك أدلة أخرى تدل على جواز قيام هؤلاء مقام المالك، من الأدلة كتاب وسنة واضحة الدلالة عليه، بل تدل على زيادة عدول المؤمنين على هؤلاء الذين ذكرناهم، أي أن العدول أيضا يقومون مقام هؤلاء عند فقدهم، عند عدم هؤلاء، وهذا العدول هي من باب الحسبة المستفادة من آية المعاونة، تعاونوا على البر والتقوى، المستفادة من آية السبيل على المحسنين، ما على المحسنين من سبيل، والمستفادة أيضا من قوله تبارك وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه هي الآيات التي استدل بها على ثبوت ولاية الحسبة للمؤمنين بشرط العدول، وسيأتي إن شاء الله في محله أنه عند فقد العدول يقومون غيرهم مقامهم كما يشير إليه. وخيرية الإصلاح، وكذلك يستفاد من قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فهذه هي آيات أربعة استفادوا منها ثبوت ولاية الحسبة للمؤمنين العدول، وإذا فقدوا هؤلاء يقومون غيرهم مقامهم. وجملة من النصوص المعتبرة منها صحيح ابن بزيع، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.